نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. بدءا وباسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا مع الشيخ بسؤال بعث به أحد الأخوة، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين؟ فقد وقفت على قول بعض العلماء أن التوسل بالأولياء لا بأس به، لأن الدعاء فيه موجه إلى الله، ورأيت لبعضهم خلاف ما قال هذا، فما حكم الشريعة في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، إجابة على هذا السؤال وهو حكم التوسل بالأنبياء والصالحين، هذا السؤال له أنواع، وكل نوع له حكم، وسنسوق الحكم والدليل على ذلك. النوع الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك، فهذا جائز، ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم، وقد طلبوا منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ومن طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر فذاك. النوع الثاني: أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله الصالحين، بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لك أن تعطيني كذا وكذا، فهذا جائز، لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح. ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله، وبخاصة جاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء. ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع النجاه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه. ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له، فيسعنا ما وسعهم. الرابع أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو ولي من أوليائه، فأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بحق وليك فلان أو بحق نبيك فلان. فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا. ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك. وبالجملة، فهذا الذي نقل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ويسعنا ما وسعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سائل يقول: يسأل عن حكم من فعل محظورات من جنس واحد، هل تدخل هذه المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟
الجواب: نعم، إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عمدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة، وهي فدية الأذى إطعام 6 مساكين إلى آخره. ولكن الإطعام وتوزيع لحم الذبح على فقراء الحرم فقط، أما الصيام ففي أي مكان. هذا إذا كانت المحظورات من جنس واحد. أما إذا كانت مختلفة الأجناس فإن لكل جنس كفارة مخصصة له، كما جاء ذلك بالتفصيل في كتب الفقهاء. وبالله التوفيق.
هنا السائل علي يقول في سؤاله: من تحرك قبيل الغروب يوم عرفة، يقول: وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم، وقد نبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن ولم أستمع لكلامه، هل حجي صحيح أو ماذا علي؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، ولم ترجع إلى عرفة بعد خروجك، لم ترجع بعد الغروب، فعليك دم يذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك، وهذا هو المفتى به، وهذا هو المطبق. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يسأل عن ترك دعاء الاستفتاح في الصلاة.
الجواب: الاستفتاح سنة وليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها، ولو صلى أحد ولم يستفتح فصلاته صحيحة عند جميع العلماء. وهذه السنة كغيرها من السنن، من أتى بها فله أجرها، ومن تركها فاته أجرها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل يسأل عن حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.
الجواب يا أخي السائل: ترك الصلاة والتهاون فيها حتى خروج وقتها منكر عظيم، وهذا معروف عند المسلمين ولله الحمد والمنة. لذلك نقول: الواجب عليك أن تتخذ الأسباب التي تعينك على القيام بالصلاة مع الجماعة، من اتخاذ منبه أو تكليف أحد الأقارب بإيقاظك، ولا يجوز لك أبدا أن تتساهل في هذا الأمر، فإنه من صفات المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات نتواصل في هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا السائل يقول: كنا نصلي جماعة في المزرعة، وأثناء الصلاة خرج دخان من ماكينة المياه، ولو تركناه لا أحدث ضررا جسيما، فهل يجوز في هذه الحالة قطع الصلاة لأحدنا؟
الجواب نعم، إذا كان وقع مثل هذا الحادث فإن أحد الجماعة يقطع الصلاة لإزالة الخطر، ثم يعود فيصلي معهم ما بقي، والحمد لله، لأن خطر هذا الدخان كبير، وقطع الصلاة لمصلحة مهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس به. وإذا لم يكف واحد لإطفائها ودعت الحاجة إلى أن يقطع الصلاة فلا بأس أن يتعاونوا في ذلك، والحمد لله أن شريعتنا شريعة يسر وسهولة، ولله الحمد، والله أعلم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل محمود يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟
الجواب يا أخي السائل: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن لو أخرج مالا ووكل أحدا حتى يحج عن أبيه أو عن أخيه أو الذي يريد فلا بأس بذلك، أما أن يحج بنفسه فلا يجوز أن يحج، بل يبدأ لا يحج النفس بل يبدأ بنفسه ثم يحج عن غيره في عام قادم، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هنا السائل عبد الله من الرياض يقول: ما موقف أهل السنة حول ما شجر بين الصحابة؟
الجواب: نحن المسلمين لا نعتقد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة قلوبهم وألسنتهم، لأنهم كانوا أكمل الناس إيمانا وإحسانا، وكانوا أعظمهم طاعة وجهادا، وقد اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يدركه أحد من بعدهم مهما بلغ من شريف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويمسكون، يعني أهل السنة، عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن جاء بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ابتلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. والواجب علينا تجاه هذه الأمور هو الكف والإمساك عما شجر بينهم، والواجب علينا أيضا حب الجميع والترضي عنهم، حب الجميع والترضي عنهم ونشر مناقبهم، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ويجب علينا أن ننافح عنهم وعن أعراضهم، وأن نرد على كل من يتكلم فيهم أو يلحق بهم النقائص والمعايب، فهذا رجل ينبغي إن لم يرتدع أن يؤخذ على يديه. وينبغي أيضا علينا واجب أن نكافح وأن نرد، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا شريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا اختل ميزان النظر إليهم اختل ما بلغونا به عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله الله، كل واحد يجب عليه أن يرد بقدر استطاعته، ولله الحمد والمنة، الحجة واضحة والأدلة كثيرة، وما يبقى إلا أن نعلنها أمامهم، فمن اهتدى فلله الحمد والمنة، ومن لم يهتدي فنسأل الله أن يهديه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما حكم إنزال المني عمدا في نهار رمضان؟
الجواب: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله. الاستمناء في رمضان وغيره حرام لا يجوز فعله، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهم حافظون لفروجهم إلا على أمرين، إلا على اثنين: على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وما عدا ذلك من فعل غير ذلك فقد ابتغى وعمل ما تعدى به حدود الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة، وبالله التوفيق والسداد.
هنا في سؤاله الثاني معالي الشيخ يسأل عن توكيل المرأة للحج عن غيرها، سواء تحج عن امرأة أو رجل.
الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها. انتهى من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أحسن الله إليكم علي شيخ، بارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم علي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب استماعكم وتواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.